بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والله سبحانه وتعالى يخبر عن الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يخزيهم ويجعل وجوههم مسودة، كما جاء في سورة يونس بقوله عز وجل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وفي آية ثانية: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. اختلف المفسرون في معنى الجمع بين السواد والزرقة، بعضهم قال سود الوجوه وزرق العيون، لكن هذا يحتاج إلى دليل. الله عز وجل قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، الوصف يعني مذكور لنفس المجرمين. فالقول بأنه يعني تحويل الزرقة إلى العيون خاصة، هذا يحتاج إلى دليل، فلكن نقول إنه يجمع بين السواد والزرقة، يعني سواد تشوبه زرقة، وهذا يعني من أسوأ الألوان، لون بشع سواد على زرقة ويكون مظلما، كما قال الله عز وجل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وهذا يدل على أن الأمور المعنوية في الدنيا تتحول إلى حسية في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء، ذكر عدة أشياء في الدنيا موجودة في الدنيا ولكنها لا ترى، فتظهر للعيان يوم القيامة. مثلا هذه الظلمة التي تغشى وجوه المشركين مذكورة في الأحاديث في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعني يجعل قلب الكافر أسود، يعني ما يرى في القلب، كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، يعني حتى يسود تماما. في حديث حذيفة، هذا حديث هريرة في عند الترمذي، وفي صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت به نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت به نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دام السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد. مرباد هذه توافق الزرقة، أي مرباد أي مظلم، يعني ليس فيه استنارة. أحيانا لون الأسود يكون مشعا، هذا لون أسود مظلم، أسود مرباد كالكوزي أي كالكاس مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن في الدنيا فيه ظلمة، فيه سواد، ولكنها لا ترى في القلب. يوم القيامة تظهر على الوجه، تبلى السرائر فتظهر هذه الأشياء المخفية، تظهر على الوجوه، والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، القلب الأبيض في الدنيا يكون وجه أبيض يوم القيامة، والعكس القلب الأسود يظهر السواد على الوجه. السيئات في الدنيا تكتب وهي ثقل وضيق في الصدر، فهي تكتب ويحملها الإنسان لكنها لا ترى، يوم القيامة تكون على ظهره والعياذ بالله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. فهي حسية في الدنيا وهي ثقل وشر وشؤم، لكنها ما ترى، يوم القيامة تظهر للعيان فترى، فيأتي الكافر والفاجر يحمل سيئاته على ظهره والعياذ بالله. والحسنات تحمل صاحبها في الدنيا، تشرح صدره، تقوي قلبه، تنور القلب، يجد لها اللذة والفسحة والسرور، معاني عظيمة. هذه المعاني ما تروح، معنوية يوم القيامة تظهر هذه المعاني المعنوية للعيان، فيأتي المؤمن وعمله يحمله، كما في صحيح مسلم في لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصراط ومر الناس عليه قال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم عمل، يعني لو ليس يجري تجري به يجري به عمله، عمل يحمله ويجري به، والسيئات تركب صاحبها والعياذ بالله. ومن هذا القبيل لو يعني فتش تجد أشياء من هذا القبيل، أشياء معنوية تتحول إلى حسية. الصراط في الدنيا معنوي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الدين. يوم القيامة يكون صراط حسيا، يؤتى بالجسر حسي ويوضع على متن جهنم ويسير الناس عليه، كما أنهم يسيرون يوم على الصراط صراط الدين، سيسيرون غدا على صراط الصراط الذي يوضع على على متن جهنم. قال ابن القيم رحمه الله هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن أحسن السير على الصراط اليوم أحسن السير على صراط الآخرة، ومن تعثر في الصراط اليوم سيتعثر في السير على صراط الآخرة. فهي متقابلات، شيء معنوية تتحول إلى حسية وتبلى السرائر وتحصل فضيحة والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، ما تظهر الفضائح والخزي والعار يعني لأجل أن يقوم الابتلاء، لأنه لو فضح العاصي ما استمر على معصيته، لكن المعصية خفية ولا ترى فيستمر عليها، لكن يوم القيامة تبلى السرائر ويفضح الناس والعياذ بالله، إلا من ستره الله ورحمه. ويوم القيامة، القيامة سميت بهذا الاسم، ولا أسماء كثيرة لكن هذا من جملة أسماء القيامة، قالوا سميت لعدة أمور. الأمر الأول يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسميت القيامة لقيام العدل، وكذلك سميت لقيام الأشهاد. فأشياء كثيرة تقوم يوم القيامة فسميت بهذا الاسم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الكذب على الله كثير، منها من أعظمها الكذب في العقيدة، نسبة الصاحبة، نسبة الولد، نسبة الشريك، هذا أعظم أنواع الكذب. منها أيضا كذب في الفروع كالمشركين الذين يحلون ويحرمون ويكثر ينسبونه إلى الله عز وجل، مثل النسيء، يحلون في بعض السنين يحلون محرم ويحرمون صفر، يعني النسيء يعني يؤخرون محرم إلى صفر ويقدمون صفر مكان المحرم من أجل أن يقاتلوا ليستحلوا القتال في محرم. بعد الحج قبل دخول محرم يقوم قائمهم في مجامع الناس ويقول ناس معينين، ناس معينين هم اللي يحلون ويحرمون، لهم يعني عند العرب قبول أنه لا يهم أهل الدين وكذا ويقبل منهم، ليس كل أحد، فيعلم في الناس نساءنا المحرم هذه السنة إلى صفر، وصفر قدم إلى محرم لأجل يقاتلوا في محرم ويجعلونه صفرا. الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. زيادة في الكفر لعدة أمور، الأمر الأول أنهم أحلوا المحرم وحرموا صفر، يعني لو استحلوا المحرم فقط لكان معصية واحدة، لكنهم فعلوا معصيتين، استحلوا المحرم وحرموا صفر، صفر ليس شهر حرام، هذا واحد، تحليل وتحريم. ثاني أنهم نسبوه إلى الله عز وجل، وهذا شد من لو فعل معصية وهو يقر أنه عاصي، كان أهوى، مثل العينة اللي يخادعون الله سبحانه وتعالى. هذا الثاني أنهم ينسبونه إلى الله، يعني يجعلونه تحريما وتحليلا شرعيا وأنه لا بأس به. والأمر الثالث أنهم يخادعون الله عز وجل، أنهم يقولون ما قاتلنا في الشهر الحرام، نحن صحيح قاتلنا لكنهم في صفر، أنهم جعلوا صفرا، فهم شابه اليهود الذين وضعوا الشراك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت. لأن هذا نوع من الكذب على الله عز وجل. كذلك تحريم بعض بهيمة الأنعام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق إذ جاءه. فأشياء كثيرة ينسبون إلى الله عز وجل ويكذبون عليه جل وعلا، وهذا من أعظم المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يستر هذا الصنف من الناس ولا يغفر لهم، بل يفضحهم ويعذبهم جل وعلا ويخزيهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يفضحون عرس الخلائق نسأل الله العافية. يفضحهم الله سبحانه وتعالى بسوداد الوجوه، وجوه مسودة، ثم ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء، يشار إليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. لذلك الإنسان يحذر كل الحذر أن يفتي في مسألة لا علم له بها، لأن هذا من كذب على الله. من أفتى بغير علم فقد كذب على الله، لأنه يقول حلال هذا جائز هذا حرام. طيب حلال يعني إيش؟ يعني شرعا، يعني الله أحله. ولو لم يصرح، إذا قال يجوز سئل عن أمر قال جائز، إذن هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهو ليس كذلك في شرع الله، إذن هذا قد كذب على الله عز وجل. ولذلك أمر الفتيا أمر عظيم. لذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا يروى على أنه حديث لكنه لا يثبت مرفوعا، المعروف أنه من كلام السلف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا كذب على الله عز وجل، لكن الكذب درجات على حسب الشيء الذي كذب. أليس في جهنم، استفهام تقريري يعني كأنه شيء معروف مفروغ منه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. المتكبرون هم أهل النار والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أدنى كبر يمنع صاحبه من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال بعض الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من كبر؟ قال إن الله جميل ويحب الجمال، أي ليس من كبر. الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وينجي الله الذين اتقوا، أي اتقوا الله، اتقوا عذاب الله فعل أوامره واجتناب نواهيه بمفازتهم، أي بفوزهم بأعمالهم الصالحة. ولا شك أنه بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الأعمال سبب للنجاة، فنسب الله سبحانه وتعالى النجاة إلى فوزهم، ليبين سبحانه وتعالى أن العبد ينجو بما عمل من أعمال الصالحة، من أجل أن يجتهد العباد في الأعمال الصالحة أن هي التي تنجي صاحبها. ولكن لا شك أنه بعد رحمة الله وفضله تبارك وتعالى، لكن العمل سبب. وإذا دخل الجنة فإن منزلته تتحدد في درجات الجنة بحسب عمله، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني على حسب العمل الذي عمله في الدنيا تكون منزلته يوم القيامة. لا يمسهم السوء، يعني السوء كل ما يسوء صاحبه من النار، من الفضيحة، من حر الشمس يوم القيامة، من ضيق المقام يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يعني بعض الناس يكونون في ضيق شديد في عرصات القيامة، بعض الناس يكون في سعة في راحة وفي ظل العرش على حسب أعماله. فالله سبحانه وتعالى يبين أن المتقين أنه لا يمسهم سوء البتة ولا هم يحزنون. الحزن هو على ما فات، يعني لا يفوتهم محبوب يحزنون على فواته. ثم قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه الآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخلوق، ولكن لا يدخل فيها صفات الله عز وجل بالإجماع، بإجماع المسلمين أهل السنة أن صفات الله عز وجل لا تدخل في عموم هذه الآية، والعام أحيانا يكون مخصوصا مثل قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ومعلوم عقلا أن الريح التي أرسل الله سبحانه وتعالى على عاد لم تدمر السماوات، الله استثنى مساكن فقط، لكن معلوم بالعقل من الواقع أنها لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال ولم تدمر البحار، وأن الله عز وجل قال: تدمر كل شيء بإذن ربي، عام كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني ما استثنى المساكن، لكن أيضا بالعقل يعرف أنها لم تدمر هذه الأشياء التي ذكرناها. فأحيانا العام يأتي على يأتي بصيغة العموم وهو مخصوص بلا خلاف. مثال آخر مثل قوله عز وجل عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. معلوم أنها لم تؤت من كل شيء موجود في الأرض، بعيد هذا مستحيل، لكن أوتيت من كل شيء مما يكون عند الملوك في الغالب من الذهب والفضة والحرير والجيوش والسلاح والأموال ونحو ذلك. فإذا قد يأتي العام وهو مخصوص إما بنص أو بالعقل أو بالواقع. فأهل البدع يعني لبسوا بهذه الآية، جعلوا كلام الله عز وجل مخلوقا تعالوا عن ذلك، واستدلون بهذه الآية ولا دلالة فيها، يقولون القرآن مخلوق ويستدلون بهذه الآية: الله خالق كل شيء، هو القرآن شيء، إذن هو داخل في هذه الآية. إذا فتحنا هذا الباب نقول يلزمكم أن تقولوا كل صفات الله أيضا مخلوقة، لماذا أخذتم صفة واحدة وأدخلتموها في هذا العموم وتركتم بقية الصفة؟ إذن سمع الله وبصر الله وحياة الله وعلم الله وقدرة الله، كل الصفات إذن يمكن أن تدخل في هذا العموم. إذا أدخلتم صفة فما المانع أن تدخلوا بقية الصفات؟ لأنه لا فرق بين صفة وأخرى إلا التحكم وعدم يعني الانضباط في الاستدلال. لا شك أن هذا قول باطل، لكنه من المتشابهات، ومعلوم أن أهل البدع يأخذون بالمتشابهات كما أخبر الله عنه. إذن معنى الآية بلا شك: الله خالق كل شيء مخلوق من المخلوقات، فلا خالق إلا الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. كيف وكيل؟ يعني قد يقال إن الوكيل يكون درجته تكون درجته أعلى من الموكل. إذا عندك موكل ووكيل، من الأعلى والأحق بالتصرف؟ الموكل. فالوكيل لا يتصرف إلا بإذن من الموكل، يتصرف على قدر ما أذن له الموكل. طيب كيف نجيب عن هذه الآية؟ والله على كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نقول هذه الوكالة من الله لنفسه، وليست من المخلوق لله عز وجل. فالله هو المالك، هو المالك أصلا والمتصرف في ملكه. أما الوكيل بالنسبة للبشر فإنه ليس بمالك، المالك هو الذي يوكل شخص من الناس يتصرف في ملكه، في ملك الموكل، بما أذن له الموكل. فلا شك أنه في درجة أقل من الموكل، لكن بالنسبة لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى وكيل من نفسه لنفسه، لأنه هو المالك. لكنه جاء بهذا التعبير ليبين سبحانه وتعالى أنه رحيم بعباده وأنه يتصرف لمصلحتهم، إلا إذا أبى الإنسان. كما أن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل في الغالب ولا يخالف ما يعني حده له الموكل، فكذلك الله سبحانه وتعالى يتصرف لمصلحة العبد نفسه، يعني وكيل. يعني الله سبحانه وتعالى رؤوف بالناس، رؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، فيصلح حال العبد. فهو سبحانه وتعالى يتصرف مصلحة العبد، إلا إذا أبى العبد الخير اختار الشر، الله تعالى يجازيه بما يستحق. وإلا من توكل على الله عز وجل فاتخذه وكيلا، منفوض أمره إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يصلح حاله على أكمل وجه، على حسب توكل هذا العبد على الله تبارك وتعالى. وإذا اكتشف بعض الناس يعني ما عنده ذاك الحنكة في التدبير ويعني تصريف الأمور، لكنه ما شاء الله تبارك الله تمشي الأمور على أحسن ما يكون، وفيه ناس عند أذكى منه وأقدر أتصرف وأمورهم متعثرة. لماذا؟ لأن هذا توكل على الله مع الفعل، مع فعل الأسباب قدر إمكاني وقدر قدرتي، لكن ظنه حسن بالله وتوكل على الله ويعمل بما يرضي الله عز وجل، فالله يتولى أموره ويسدده ويهديه ويصلح حاله على أحسن ما يكون. وذاك يعني عنده سوء ظن بالله ونقص في التوكل، ولو عمل من الأسباب ما عمل تجد أن أموره تتعثر، يحصل له مصائب، يحصل له خسائر، لأنه لم يتوكل على الله عز وجل. فمن أراد الخير والسداد والتوفيق فليتوكل على الله وليحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المشروعة. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه وكيل على كل شيء، وهو على يعني هذا يدل على أنه ليس موكلا من العباد، وهو على يعني يدل على العلو والملك والتصرف في ملكه جل وعلا. له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع إقليد، وهذه كلمة أصلا فارسية لكنها معربة، وإذا قيل هذه فارسية أو من لغة أخرى عبرية أو ما شابه ذلك، هل معناه أن في القرآن كلمات غير عربية؟ الجواب لا، لكن الجواب عنها أن يقال هذه أصلها فارسي لكنها عربت، استعملها العرب فعربت فصارت عربية. فلا يعني يشكل قول بعض المفسرين هذه أصلها فارسية، هذه كلمة فارسية لكنها معربة فصارت عربية باستعمال العرب لها، لأن القرآن نزل بلغة العرب. تعرفون يعني الناس والأمم يأخذ بعضهم بعض، يعني مثلا عندنا كلمات كثيرة أصلها غير عربية استعملها الناس صارت ما تستنكر، مثل إيش؟ تلفون. هل هذه عربية في الأصل؟ لا، هذه مأخوذة من الإنجليزية الظاهر ودخلت في الناس صارت ما تستنكر، أي واحد يقولها يقال أنه يتكلم عربي. أسماء كثيرة يعني ليست هذه فقط. فالكلمة إذا دخلت على اللغة العربية واستعملها العرب صارت دارجة بينهم فإنها تكون عربية، هذه يسمى التعريب، وهذه كلمة معربة. ف فصار العرب يتكلمون فيها، فنزل القرآن بلغة العرب وهم يتكلمون بهذه الكلمات. مثل اليم، اليم يقولون العربية البحر في البر والبحر، اليم هذه يقولون عبرانية. ولذلك تكثر في قصة موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام يتكلم العبرانية، وهكذا الكلمات دخلت على اللغة العربية فصارت عربية باستعمال العرب. إذا مقاليد جمع إقليد، إقليد ما هو؟ هل المفتاح ولا الخزائن؟ فسرت بالاثنين، يقول هو المفتاح، يطلق على المفتاح ويطلق على الخزائن، ومن ملك المفتاح ملك الخزائن، لأن المفتاح مفتاح الخزائن، مفتاح الخزائن، لكن ليست مفاتيح حسية وإنما مفاتيح معنوية، مفاتيح معنوية، أن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء وأنه خالق كل شيء تبارك وتعالى، وبيده كل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء مخلوق موجود في الأرض فعند الله خزائنه، لكن ليس معناه أنه في خزائن موجود فيها مثلا ذهب، خزائن مليئة فضة، خزائن فيها الماس، وخزائن فيها كذا وبهيمة أنعام وكذا، لا، المعروف عند السلف أنه عند الله، أي يملك جل وعلا هذه الأشياء بالقدرة على الخلق. فالله سبحانه وتعالى يخلقها كما يشاء، خلقها في الأرض، أوجد الذهب والفضة وجميع المخلوقات، وهذا معنى وإن من شيء عندنا خزائنه، أي يملكها جل وعلا بقدرته على الخلق تبارك وتعالى. فالله عز وجل بيده مفاتيح الخزائن وملك كل شيء، فمن أراد أي شيء فليطلبه من مالكه والله تبارك وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون. أولئك هم، ضمير الفصل للتأكيد، أولئك هم الخاسرون. وبين سبحانه وتعالى هذه الخسارة، قال سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين، في نفس السورة في أولها، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل فغير الله تأمروني، جاءت بالتشديد والتخفيف، أعبد أيها الجاهلون. هذا رد على المشركين حينما دعوا النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة الدين أو لعبادة آلهة أبائه، دعوا قال هذه آلهة أبائك، وكيف تترك دينك ودين أبائك، فدعوا إلى عبادة الأصنام، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ردا عليهم: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أشك أن من عبد غير الله فهو جاهل بعظمة الله وبحق الله جل وعلا أنه مستحق لبال، وهذا أعظم أنواع الجهل. من جهل أن الله هو المالك، أنه الخالق والمالك والمدبر المستحق العبادة وحده لا شريك له، فهذا أعظم الجهل، لأن هذه أعظم حقيقة في الوجود، فمن جهلها فلا جهل أعظم منه. قد يكون الإنسان والعياذ بالله يعلم يعني أسرار في هذه الدنيا من الصناعات والاختراعات وأشياء كثيرة، لكنه يجهل أعظم حقيقة وأبرز وأوضح حقيقة، وهذا من العجب، أنه يجهل أعظم حقيقة في الوجود وأبرز حقيقة وأدلته لا تحصى كثرة من الفطرة والعقل والقرآن والسنة والواقع. هذه أنواع الأدلة الخمسة، يعني ما في بعد هذا شيء. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، مفطور كل إنسان على عبادة الله وتوحيد الله عز وجل، وإن كان لا يعرف الشرائع لكنه مفطور على التوحيد. والعقل، العقل السليم يقضي بوجود خالق لهذا الكون، أنه لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق، هذه قضية عقلية مفروض مسلمة، العقل لا يقبل وجود مخلوق بدون خالق، الفطرة والعقل والقرآن المتواتر الذي لا يستحيل اجتماع تواطأ أن نقل على الكذب، والسنة وإجماع المسلمين، هذه خمسة أدلة: فطرة، العقل، قرآن، سنة، الإجماع، ما بعدها أدلة. فالذي يجهل هذه الحقيقة هذا أعظم جهل في الوجود، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتتعجب كيف يعني يصرفون عن هذه الحقيقة مع ظهورها كثرة أدلتها. هذه خمسة أدلة من حيث أنواع الأدلة، أما أفراد الأدلة فهي بالآلاف، ما لا تحصى كثرة، ومع ذلك يجهلون هذه الحقيقة ويعبدون غير الله عز وجل أو يشركون بعبادة الله، يعبدون الله يعبدون معه غيره، نسأل الله العافية. وذلك الله عز وجل يذكره بصيغة التعجب: فأنا يؤفكون، فأنا يصرفون. إيش معنى يؤفكون؟ الأفك ما هو؟ ها؟ لا، الإفك الكذب، الأفك. يؤفكون مأخوذة من الأفك وليست الإفك، الأفك. إيش معنى الأفك؟ ها؟ القلب. الأفك القلب، والمؤتفكة أهوى، يعني قلبها وهو رأسا على عقب. فأنا يؤفكون أي يقلبون. فالله سبحانه وتعالى يشبه المشرك بالذي يمشي على وجهه منكوس، لأنه يعني جهل أعظم حقيقة في الوجود وخالف فيها، إذن هو كالمنكوس الذي يمشي على وجهه، وهو منكوس في معنوي. ومثل ما قلنا الأشياء المعنوية تكون إيش؟ حسية يوم القيامة. الكافر منكوس معنويا ويوم القيامة شو يكون؟ منكوس حسيا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأنه أعمى عن الأدلة الكونية الظاهرة، وأصم عن سماع الحق، وأبكم عن قول الحق. إذن هو أعمى وأصم وأبكم معنويا، ولا هو عنده سمع، عنده بصر، وعنده لسان يتكلم به، لكنه أعمى أصم أبكم معنويا، فيكون يوم القيامة كذلك، يكون أعمى وأصم وأبكم حسيا، لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر. وذلك يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال فيقال له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن كيف يقلبون عن أعظم حقيقة مع كثرة الأدلة؟ ولكن الجواب مذكور في سورة البقرة في أولها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ الجواب: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والله ما ظلمهم، جزاهم بما يستحقون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فبعد إضلال الله لا حيلة في هدايته، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، نسأل الله العافية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي جميع الرسل، أنبياء الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. لماذا يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم من الشرك؟ وهذه مسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من جميع الذنوب والمعاصي أم لا؟ بعضهم يرى أنه معصوم من جميع الذنوب والمعاصي، لكن يواجه مشكال في ذكر ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك فأثبت الله له ذنبا. إذن القول الوسط الذي تجتمع عليه الأدلة أنه معصوم من الشرك ومن الفواحش كبائر كالكذب والزنا والربا والغلول، ما كان لنبي أن يغل، يعني لا يمكن أن يقع الغلول من نبي لأنه معصوم منه، فهو معصوم من أشياء كبار: كذب، شرك، فواحش، سرقة، الغلول، كلها معصوم منها. لكن قد يقع منه الصغائر التي بالطبع البشري: العبس وتولى، أن جاءه الأعمى، تخفي في نفسك ما الله مبديه، وأشياء من هذا القبيل قد تقع منه أشياء من الصغائر التي تكون بالطبع البشري ولا يصر عليه عليه الصلاة والسلام، بل يستغفر الله عز وجل. وذلك كان يستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس أن يستغفر. ولقد أوحي إليك. إذن ما الحكمة من مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النهي أو بهذا الخبر اللي فيه التهديد مع أنه معصوم من الشرك؟ أولا نقول للتكليف. النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بالتوحيد أم لا؟ مكلف، مأمور بالتوحيد ومنهي عن الشرك، لأنه مكلف. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله عز وجل وله جزاء عند الله عز وجل أحسن الجزاء، فهو مكلف، ليس كالملائكة معصوم على الإطلاق وليس له نعيم وليس مهددا بالعذاب، هو مكلف. من جملة بني آدم عبد ورسول، الرسول مكلف يؤمر وينهى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والآيات واضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف يؤمر وينهى حتى من الأشياء التي هو معصوم منها. هذا واحد، أمر تكليف. والأمر الثاني تعظيم الأمر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم ينهى عن الشرك أو يهدد إن أشرك فغيره من باب أولى، وجمع معه جميع الرسل، أي رسول يقع في الشرك فهو سيحبط عمله. إذا كان الرسل الكرام وهم خيرة الله من خلقه يهددون ويتوعدون، فكيف بغيرهم؟ فلا شك أن هذا أبلغ في التهديد والتحذير من الشرك. الأكبر، وإذا أطلق الشرك يراد به الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي جميع الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه آية عامة، لا يبقى شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. لأن بعض المشركين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون، يعني يدعونهم مسلمون لكنهم يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها والعياذ بالله، دعاء صريح: يا سيدي المدد، هذا يدعو لشفاء المريض، هذا يدعو لرد الغائب، هذا يدعو لطلب الرزق، وهذا امرأة تدعو بالزوج: يا فحل الفحول. تقول المرأة عند النخل في نخلة تعبد قديما في نجد، فحل، يعني تعرفون النخل يصير ضخم، فحل يكون ضخما، فإذا وجدوا نخلة ضخمة فحل طافوا به وعبدوا، فتقول تأتي المرأة وتطوف بهذا الفحل النخلة الذكر وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. سبحان الله، هذا الشرك أكبر ولا أصغر؟ هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله، دعاء غير الله، دعت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا جمال، هذا نبات ما يملك شيئا، فهذا الشرك الأكبر. فالمراد أن من دعا الله، من دعا غير الله، من أشرك بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن عمله حابط أيا كان، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله يحبط قول لا إله إلا الله، يصلي يصوم يزكي يحج، كلها تحبط. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب لو عاد إلى الاستاب حج صام صلى ثم تاب قبل الموت ورجع إلى التوحيد، أعماله السابقة تعود أم لا؟ تعود، لأن الله سبحانه وتعالى شرط لحبوط العمل الموت على الشرك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مفهوم الآية أن من لم يمت كافرا فإن أعماله تعود إليه. وفي نص صريح من السنة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة، يعتق رقاب ويصل رحم كذا، أفيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيش؟ لقد أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن لو مات حشاه على الشرك لذهبت تلك الأعمال، لكن لما هدى الله الإسلام رجعت إليه تلك الأعمال، لأنه فيه ناقض أو مانع وقد زال. إذا رجع للتوحيد زال المانع، وهي أعمال كانت صالحة موافقة للشرع، فتعود إليه إذا تاب. يعني معناه لو حج الفريضة وحال الشرك يعبد البدوي مثلا وحج حجة الإسلام ثم تاب، يطالب بحجة أخرى؟ ما يطالب بحجة أخرى، تكفيه عن حجة الإسلام. نسأل الله أن يحيينا الإسلام وأن يميت الإسلام أحسن الختام. نزل الكريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.